أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. انتهينا من التحقيق في موجب العدة، لأن المشهور قال بأن الموجب للعدة أمران، أمر واحد وهو الدخول وإن لم ينزل، لكن النتيجة التي انتهينا إليها أن الموجب للعدة أمران، الدخول نعم وإن لم ينزل، والأمر الثاني إدخال الماء بأي طريقة كانت وإن كانت بغير الدخول، ومنها طبعا طريقة التلقيح الصناعي التي استحدثت في العصر المتأخر، وإلا بأي طريقة كما لو كان بالمساحقة أو بأي آلة. هاي النتيجة قلنا وافقنا بها الشيخ الطوسي، وأيضا انتهى إليها صاحب الجواهر. وممن وافق هذه النتيجة وجدت صاحب العروة قدس الله نفسه في الملحقات، في ملحقات العروة في كتاب العدد أيضا اختار هذا القول. قال قدس سره: إذا سبق ماؤه من غير وطئ، من غير دخول، بالمساحقة أو بالإنزال فالظاهر وجوب العدة. إذن العدة يجيبها أمران، الثاني هو دخول الماء وإن لم يكن بالإدخال. قال: سواء حملت أو لا. المشهور قال: إذا حملت وجبت عليها العدة بأن تضع حملها، إذا لم تحمل ليس عليها عدة. لا، يقول سواء حملت أو لا، فالموجب لها صاحب العروة يقول أحد الأمرين، من الدخول ولو مع عدم الإنزال، وهذا اللي متفقين عليه والمشهور وعلي الإجماع، ودخول مائه من غير وطئ، إذ في بعض الأخبار أن العدة من الماء، وهذا كان دليلنا، عدة روايات أوجبت العدة من الماء. وأجبنا طبعا في حينها عن جملة من الإشكالات، وهي أن هذه الجملة تدل على الحصر، فإذا تدل على الحصر ذن كيف تدعي أن الموجب أمران، والحديث يقول إنما العدة من الماء. كلها أجبنا على الإشكالات، لكن أردنا أن نضيف قول صاحب العروة لما تقدم. الآن توجد سانحة، سانحة يعني فكرة انقدحت في الذهن، نفتح بها باب التفكير، سهل تصل إلى هذه النتيجة أو لا. المهم أننا نطلق هذا البالون، يعني بالمصطلح هذا. السانحة هي انقدحت في الذهن أطروحة حاصلها عدم الملازمة بين ما يوجب المهر والغسل وما يوجب العدة. روايات ذكرنا بعضها، جملة منها تقول أنه بالدخول يتحقق الغسل والمهر والعدة، تجب العدة ويجب الغسل ويجب المهر كاملا، من دون دخول نصف المهر لو حصل الافتراق. فإذا هاي الملازمة كأنها مسلمة، الروايات نصت عليها وكلمات الفقهاء مجمعين عليها، كأنه هنا نريد أن نذكر أطروحة نقول لا، هاي الملازمة ليست مطلقا، فيها شيء من التفكيك بين ما يوجب المهر والغسل من جهة وما يوجب العدة من جهة. فالدخول مطلقا يوجب المهر والغسل، هذا صحيح، حتى من مقطوع الخصيتين أو معيبهما، حيث لا يتصور منه خروج مني، نقطع بأن ما عند مني ولا يتصور منه الإنزال، ومع ذلك هذا إذا حصل منه دخول وجب المهر ووجب الغسل. لكن وجوب العدة فيه كلام، هذه التفكيك اللي نريد أن نقول بين هذه الأمور الثلاث. ف
فإذا الدخول مطلقا يعني مطلقا واضح من الكلام حتى لو لا كان لا يتصور منه خروج مني ليست حتى خصية أو موجودة لكن عاطلتان ليست فيهما أي هذا يجب المهر ويجب الغسل. أما الموجب للعدة فهو أمران: إدخال الماء بأي نحو كان هذا ذكرنا، ودخول الذكر مطلقا كما قال المشهور، والمشهور قال الدخول وإن لم ينزل، قلنا لا صح، وإن لم ينزل بمعنى لم يحس هو بأنه قد أنزل، لكن يمكن سبقت قطرات من هذا المني دون أن يشعر، على تعبير الحديث الشريف فإن الوكاء قد ينفلت ولا يعلم هو بذلك. لكن بشرط متى يوجب العدة الدخول وإن لم ينزل؟ إذا كان هناك احتمال للإنزال، أما مع عدم وجود احتمال للإنزال فلا تجب العدة بالدخول. هذه النقطة الجديدة التي تضيفها هذه السانحة، أنه إن تعودنا هذا التعبير ونحن التزمنا به قلنا الدخول وإن لم ينزل، لكن شنو معنى وإن لم ينزل؟ مو يعني حتى مع القطع بعدم وجود من عنده، وإن لم ينزل بمعنى وإن لم يقذف وإن لم يحس بخروج المني، لكن أكو احتمال خروج مني سبقت قطرات دون أن يشعر، فهذا إذن يجب معه العدة. أما من دون ذلك لو كنت تقطع بأنه لا يوجد عنده مني هذا حينئذ لا تجب العدة بالدخول، فقط من الماء. هاي ملخص هاي السانحة. أما الموجب للعدة فهو أمران: إدخال الماء بأي نحو كان سواء بالدخول أو غيره، ودخول الذكر مطلقا يعني مطلقا يعني وإن لم ينزل صح كما قال المشهور، لكن مع وجود احتمال لنزول المني وإن لم ينزل بالدفق. نعم، لكن يمكن أن تتسرب منه قطرة أو قطرات دون أن يحس. ولا عدة، هذا نريد أن نضيفه، ولا عدة مع عدم احتماله، حتى احتمال لنزول المني ماكو لا عدة، كما لو لم تكن عنده خصيتان أو كانتا عاطلتين. ستقول أنه هذا يعني راح يجرنا إلى الالتزامات، وكأنه شون تعبير المكاسب يلزم منه فقه جديد. يعني مثلا هاي أول واحد أنت تقول يعني إذا ما عنده خصيتان أو خصيتا عاطلتان عن إنتاج المني هذا حتى بالدخول لا عدة على المرأة، هذا معنى جديد هذا لم نسمع به بعد. زين، يعني مثلا إذا لنفس المناط، إذا المرأة إذا كانت مسوية عملية وقال عن الرحم فمعنى هذا بالدخول أيضا لا يجب عليه العدة لنفس المناط أيضا، إيه؟ يعني سواء السبب منا أو من غيره هم ماكو عليه. هاي راح يصل بعد التزام آخر، يعني إذا كان الزوج صغيرا غير بالغ ودخل بالمرأة لا يجب عليها عدة، فكل خلاف المشهور. المشهور يقول نتمسك بإطلاق الدخول يوجب العدة، الدخول مطلقا سواء كان الداخل صغيرا أو كبيرا إلى آخره، فالتزامات راح تترتب على هذا الكلام. لكن ليكن كل هذه الالتزامات نلتزم بها، لكن الآن نحن على مستوى سانحة طبعا، والأمور هكذا نطرقها أول هكذا ثم نفتح باب التحقيق لمن يريد أن يحقق. الآن نحن هنا سانحة استطرادا ذكرناها، اللي يحب يجعلها موضوع للبحث قلنا هذا البحث كما اعترف صاحب الجواهر قال لم ينقح هذا الموضوع وهذه المسألة، يذكرها الفقهاء هكذا وكأنها أشياء مسلمة، وإحنا الحمد لله حققنا بها فد مقدار معتد به، لكن فتحت أمامنا أبواب هاي تحتاج إلى مزيد من التحقيق. فلذلك إذن الآن يلزم فقه جديد، هاي واحدة منها أنه إذا خصيتاه عاطلتين أو كذا يعني ماكو عدة بالدخول، ماكو. وتبعا لذلك فإن المرأة إذا كانت منزوعة الرحم فلا عدة عليها. أيوه ليش لا؟ لا عدة عليها حتى بالدخول. مو عندنا اليائسة والصغيرة مع الدخول لا عدة عليها، هاي مثلها تكون مثل الصغيرة واليائس. شنو المشكلة في ذلك؟ وتلحق باليائس والصغيرة منزوعة الرحم، قال عن رحم بعملية. وهكذا بعد مما يلزم من ذلك، أو إذا كان الداخل صغيرا غير بالغ ونحو ذلك أيضا لا عدة. إلى عدة نعم، خلافا لما قالوا من عدم الفرق في الدخول بين الصغير والكبير تمسكا بالإطلاق. وهكذا هم قالوا نتمسك بإطلاق الدخول موجب للعدة. وهو مقبول هذا الإطلاق منهم في وجوب الغسل والمهر. نعم الدخول وإن كان من الصغير موجب للمهر والغسل، صح. الدخول وإن كان نقطع بعدم وجود مني أيضا هذا موجب للمهر وللغسل، أما موجب للعدة لا. من نتائج التحقيق اللي انتهينا منه النتيجة إذن، فبين موجب العدة وموجب المهر والغسل عموم من واجه، مو متلازمة مو متطابقة كما تعودنا من المشهور، إذ يفترق الأول موجب العدة من جهة وجوبها إذا أدخل الماء من غير دخول للذكر، صح. هنا تجب العدة ولا يجب الغسل ولا المهر، لو أدخل ماءه بالتلقيح الصناعي بآلة بأي بالمساحقة تجب العدة لدخول الماء ولا يجب الغسل ولا المهر، صح. هذا جهة افتراق، لأن عموما وجه انتهينا مو متطابقة هاي الموجبات. ويفترق الثانيان موجب الغسل والمهر فيما إذا حصل دخول من غير ماء أو رحم فاعلين، ما عندها رحم مثلا أو ماؤه لا ينتج ماء أو ماء ليس فيه حياة، فإذن هنا يجب الغسل ويستحق المهر كاملا لكن لا تجب العدة. هل هذا مقترح يعني منك استحسان؟ وهذا لا دليل، لا يعتبر دليل، ليس حجة إذا مسألة أذواق واستحسان، لا لا. ومما يدل على ذلك صحيحة ابن أبي ناصر المتقدمة التي تناولناها في الدروس السابقة، ما نتذكرها. صحيحة ابن أبي ناصر قال سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على 1000 درهم مهرها 1000 درهم ثم طلقها بعدما دخل بها، قال لها 1000 مهر تستحق كاملا على القاعدة لأن دخل بها، وإذا دخل استحقت المهر كاملا. شوف المهر وجب والغسل أكيد وجب لأن دخول، قال لها 1000 التي أخذت منه ولا عدة عليها. افترقت إذن العدة عن موجب الغسل والمهر، لماذا؟ لأنه خصي لا يتوقع منه إنتاج منيين، هذا الذي ذكرناه هنا. ومما يدل على ذلك صحيحة ابن أبي ناصر المتقدمة، فقد أوجبت المهر كاملا للدخول ولم توجب العدة، فافترقت إذن بموجب هذه الصحيحة. وكذا صحيحة أبي عبيدة التي تلتها اللي قربها المشهور بتقريب لم نوافق عليه، وقلنا هذه أبي عبيدة نستطيع أن نقربها أيضا على نفس هذا المعنى، صحيحة ابن أبي ناصر، فقد أوجبت العدة ولم توجب الغسل إلا إذا أمنت، وهو سبب آخر غير الدخول. نتذكر لما سأل ابن رسول الله في صحيحة أبي عبيدة قال سئل أبو جعفر عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال جائز، قيل له إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال عليها عدة. نعم. قال نعم. أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال إن كان، إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها. فلاحظ أن الغسل وجب لأمر آخر وهو إذا أمنت، يعني هذا الذي حصل منه أوجب عدة لكن لم يوجب غسلا، إلا إذا أمنت. هو إذا أمنت هذا أمر آخر، إحنا احكيلي عن هذا الذي حصل، هذا الذي أوجب العدة. هم يقول عليها عدة، قال نعم. عليها غسل، قال إذا أمنت عليها غسل. هذا الذي حصل بذاته لا، ما يوجب غسل، يمكن بالمساحقة كان أو بأي طريق كان. فإذا هذا هم افتراق آخر. صحيحة أبي عبيدة، وجبت عليها عدة بالنص، لم يجب عليها غسل. الغسل لما سأل عنه قال إذا أمنت. إذا أمنت هذا سبب آخر، احنا نتحدث عن هذا الذي حصل وأوجب عدة، هل يوجب غسلا؟ لا يوجب غسلا. فإذا لنا روايات يمكن أن نستفيد منها هذا الشيء. طبعا ستعترض علي بأن تقول عندنا جملة من الروايات جمعت هذه الثلاثة بموجب واحد، كصحيحة مثلا عبد الله بن سنان قال عليه السلام إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. يعني هذا الفقهاء الذي يقولونه ليس جزافا، روايات جمعت موجب هذه الثلاثة بشيء واحد وهو الدخول، مو من عندنا. صحيحة ابن عبد الله بن سنان إذا أدخله بالدخول وجب الغسل والمهر والعدة، فما معنى هذا التفكيك الذي تقوله؟ ها نجاوبك. أما الروايات التي جمعت المهر والعدة والغسل بموجب واحد كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وغيرها، فهي بلحاظ الحالة الغالبة المتعارفة من اجتماع الدخول مع نزول الماء ولو احتمالا. هذا قلنا أن الدخول وإن لم ينزل موجب للعدة، لكن متى؟ بالحالة العامة الشائعة اللي هي ماكو مشكلة عنده في نزول الماء. إذن الآن انتهينا من هذه المقدمة اللي أردنا بها أن نجيب ما سألنا عنه في المسألة الثانية. نحن الآن وين؟ في مسائل لاحقة لموضوع التلقيح الصناعي. المسألة الثانية أن التلقيح الصناعي تترتب أحكام على المرأة، تارة وجوب عدة، تارة وجوب أن يتجنب الزوج جماعها، تارة استبراء إلى آخره. بحثنا في المسألة الثانية عن هذه الأحكام، لكن قلنا هذه الأحكام تتطلب منا أن نقدم مقدمة نبحث فيها عن موجب العدة ما هو، حتى يمكن أن ندخل في الإجابة عن هذه الأسئلة. والآن اكتملت الصورة، عرفنا الموجب للعدة أمران، ويمكن هذه السانحة أيضا استفدناها من تلك. فالآن إذن ونستطيع الآن أن نبين أحكام صور التلقيح الصناعي بعد أن مهدنا هذه النتائج من هذه الناحية، أي من ناحية المسألة الثانية التي نحن بصددها. فالآن نبين عدة صور من صور التلقيح الصناعي، وكل صورة حكمها من هذه الناحية. انتهينا في أصل البحث من جهة حكمها، هل هي جائزة أم غير جائزة، وانتهينا من جهة هل هذا الولد لهذا الأب لهذه الأم أم لغيرهما، يرث أو لا يرث، هي كلها انتهت. الآن نريد أن نبين الحكم من هذه الناحية، شي ترتب على هاي عدة، عدم مقاربة الزوج إلى آخره. فالآن نذكر جملة من الصور. واحد، إذا حقنت الزوجة بماء زوجها وكانت مدخولا بها، هاي الزوجة، ثم طلقت وجبت العدة عليها، وإن لم ينزل في دخوله لتحقق الموجب لها قبل الحقن وهو الدخول. هاي الصورة الأولى، إذن امرأة مدخول بها لكن ما حصل عندهم إنجاب كما هي الحالة المتعارفة، مو من أول يوم الزواج يروحون تلقيح صناعي، لا جربوا سنة سنتين ما صار لهم إنجاب، فامرأة مدخول بها ما حصل عندها إنجاب، ذهبت إلى التلقيح الصناعي، حقنت بماء زوجها، افترق، تخاربوا، يا هو اللي يدفع فلوس تلقيح الصناعي تخاربوا، راحت هاي العملية حرمت عليه. فهاي تعتد لو ما تعتد، تعتد هاي ما يردد، لأن هي امرأة مدخول بها، مدخول بها فتعتد لأجل أنها امرأة مدخول بها، هاي على القاعدة، هاي مو الصورة الأولى، أذن على القاعدة. الصورة الثانية، يمكن نبدأ الآن من الصورة الثانية بوجود خلاف. الصورة الأولى متفقين عليه، امرأة مدخول بها طلقت تعتد لأجل الدخول بها بغض النظر عن حقن الماء. اثنين، إذا حقنت الزوجة بماء زوجها ولم تكن مدخولا بها ثم طلقها زوجها، هسه شنو رأيكم بها؟ تقول على المشهور، هاي لا عدة عليها لأن غير مدخول بها، ودخول الماء عندهم لا يجب عدة، بينما على ما حققناه هاي عليها عدة لدخول الماء وإن لم تكن مدخولا بها، فراح يظهر هنا إذن ثمرة الخلاف. إذا حقنت الزوجة بماء زوجها ولم تكن مدخولا بها ثم طلقت فلا عدة عليها على المشهور، لهم موجب واحد للعدة وهو الدخول ولم يحصل، إلا إذا حملت من ذلك الماء، هاي هم قالوا إذا صار عندها حمل لا عليها عدة فتعتد بوضعه، هذا قال له المشهور، وعلى ما اخترناه وفاقا للشيخ الطوسي وصاحب الجواهر والعروة الوثقى فإن العدة تجب عليها بإدخال الماء في رحمها، ما دام تفترض حقنت الزوجة بماء زوجها هذا دخول ماء، ودخول الماء عندنا بأي نحو كان موجب للعدة وإن لم يكن هناك دخول، بس على المشهور ما عليها عدة لأن لم يحصل دخول منها، هاي اثنين. ثلاثة، صورة أخرى، إذا جرى التلقيح خارجيا ما حقن الماء في رحم الزوجة، لا أخذت بويضة منها وحيما من الرجل ولقحت خارجيا وزرعت البيضة المخصبة في رحم الزوجة، أعيد زرعها البيضة المخصبة في رحم الزوجة ثم افترق الزوجان، هسه عليها عدة لو ما عليها عدة؟ وجبت العدة عليها بناء على ما اخترناه لأن دخول الماء موجب للعدة. هنا يمكن تذكرون بشيء قلت أنت في يوم ما لما كنت تتحدث عن استئجار الرحم وكنا نعترض عليك وتقول أن استئجار الرحم ينطبق عليها من أدخل ماءه إلى امرأتين كذا، وقلت في حينها دافعت قلت زرع البيضة المخصبة ليس من إدخال الماء لأن الماء لا يدخل على لا يصدق على البيضة المخصبة، مو قلنا هيك، فإذا الساهنان هم نذكرك بهذا الكلام، لأن أنت قلت أن الموجب للعدة دخول الماء، وهنا شنو اللي دخل في رحم الزوجة؟ بيضة مخصبة، وأنت تقول الماء لا يصدق على البيضة المخصبة، نذكرك بما قلت، هيك تناقشون إن شاء الله في بحوثكم الخارج، مستحضر أنت المعلومات في ذهنك فتأتي بها من كل مكان. زين، فإذن هذا إشكال يأتي عليك لأنك قلت الموجب للعدة، واضح الإشكال، الموجب للعدة دخول الماء والماء لا يصدق على البيضة المخصبة، وهنا في فرض هذه الصورة الثالثة ماذا دخل في رحم المرأة؟ بيضة مخصبة وليس ماء، فلماذا أوجبت العدة؟ فهذا جوابه. وإننا، هذا جواب الإشكال مطوي، وإننا وإن قلنا بعدم صدق ماء الرجل على البيضة المخصبة، أنا أتذكر وإن قلنا، إلا أن ملاك الوجوب، وجوب العدة موجود. هو احنا لماذا أوجبنا العدة لدخول الماء؟ وهذا قلناه حتى نستبين الأمر، لا تختلط أنساب لا إلى آخره. هذا خوف البيضة المخصبة أوضح، لأن احنا إنما منعنا دخول الماء، مو منعنا يعني أوجبنا العدة احترازا من حصول بيضة مخصبة، فلازم نحافظ على الأنساب ونعرف هي الآن بيضة مخصبة موجودة، هي يعني سر المهنة الآن هي الموجودة، فهي من باب أولى إذن يجب فيه العدة بالبيضة المخصبة. هاي الأولوية ما موجودة هناك، هناك لا، موضوع الحكم مختلف، أما هنا الملاك بالأولوية موجود. بل إن العدة إنما وجبت من دخول الماء للتحفظ على هذه البيضة المخصبة التي يتكون منها الإنسان. هو إنما أوجبنا العدة من دخول الماء، ليش؟ نقول خاف يصير حمل، خاف يصير بيضة مخصبة حتى نعرف هاي المن، فلازم نحترز بالعدة. جيد، هو الآن تقعد تخلي البيضة المخصبة اللي احنا ندور عليها، فاعطيها فرصة نشوف يصير حمل ما يصير حمل. فالملاك إذن موجود، وإن قلنا باختلاف العنوان صحيح، لكن الملاك موجود. بل إن العدة إنما وجبت من دخول الماء للتحفظ على هذه البيضة المخصبة التي يتكون منها الإنسان، فوجوب العدة من زرع البيضة المخصبة أولى. هاي إذن ثلاث أربعة من الحالات من الصور شو تسميها. لو حقنت، فرض جديد، لو حقنت امرأة متزوجة بماء رجل أجنبي، أو زرعت بيضة مخصبة في رحمها، بعد أن عرفنا من الصورة السابقة أن البيضة المخصبة تزرع أو يحقن الماء واحد من حيث الحق، وقلنا بجواز العملية، ينخق أكو من يمنعها، وربما احتطنا وجوبا نحن بها، قضية رجل أجنبي يحقن ماءه في امرأة متزوجة، توقفنا. بس خلنا نفترض الآن جواز هذه العملية، هذا ماذا ما حصل هنا؟ افتراق بين زوجين، زوجين ما عندهم إنجاب، أكو مشكلة في حياة من الزوج، والمرأة مصرة تريد إنجاب، قالوا لها بسيطة، نأتي نحقنك بمني من رجل أجنبي موجود في بنوق المني ويصير عندك حبل. ما افترقوا الزوجين، هنا شنو يترتب أحكام على هاي المرأة؟ لا، باتجاه علاقتها مع زوجها أم لا؟ نعم يترتب، فإنه يجب على الزوج اجتناب جماعها حتى يستبين حملها. لذلك قلنا أن المرأة في استئجار الرحم ولكن تستأذن زوجها، باعتبار أن هذه العملية ستمنع الزوج من ممارسة حقه، فلا بد أن يكون يأذن بذلك برضا. ها ليش؟ استباق لهذا الحكم، لأنه إذا حملت من أجنبيين وجب على الزوج أن يجتنبها تحرزا لاختلاط المياه حتى يستبين حملها قدر متيقن، وإلا بعض الأقوال في المسألة يقول إلى أن تضع حملها طول المدة، لكن لا، القول المشهور كأنه كما سيتضح إن شاء الله هو إلى أن يستبين حملها، وحدثت المدة 14 و10 أيام، 14 و10 أيام يستبين الحمل، يقدر يقاربها زوجها حينئذ. فلذلك اشترطنا هناك إذن الزوج إذا المرأة أرادت تستأجر رحمها، فإنه يجب على الزوج اجتناب جماعها حتى يستبين حملها. تحرزا لاختلاط المياه. هل لديك دليل على ذلك؟ المسألة ما موجودة في زمان النص، عندكم نصوص على ذلك؟ نعم نقدر نأتي إن شاء الله بنصوص. ويستفاد الحكم من روايات عديدة وردت في موضوعين متحدين معه في المناط، نأخذ الحكم من مسألتين مشابهتين متحدتين في المناط مع ما نحن فيه، ولا هو ما موجودة مسائل استئجار رحم وتلقيح صناعي في زمان النص حتى ألقى لك نصوص عليها، لا. والأئمة قالوا إنما نحن نعطيكم الأصول وعليكم التفريع، نعطيكم روايات بها قابلية لأن تفرعوا عليها وأنتم طبقوها بحسب. فإذا هاي المسألة نستفيد حكمها من موضوعين متحدين في المناط مع ما نحن فيه. أي ما هو هذا المناط؟ متحدين معه في المناط، وهو كيفية معاشرة الحليلة. هنا أطلقنا حليلة أعم من الزوجة، أعم من الزوجة. الحليلة قد تكون زوجة، قد تكون مملوكة، قد تكون أم محللة، مو تسمى حليلة، يعني يحل معاشرتها سواء كان الزوجة أو غيره. إن طبعا شغلة بها تبديل هذا العنوان، هذه أحد الموضوعين هي الأم المشترات. فإذا تقول بس الزوجة راح أخرج هذا المورد، لا، خلنا نطلع عنوان العام وهي معاشرة الحليلة أعم من الزوجة. إذا كانت حاملا من غيره، فعندنا روايات، إذن ملخص أنه صح بهاي العنوان المسألة اللي أنت تتحدث عنها، وهي ما لو كانت الزوجة حاملا من غيره بالتلقيح الصناعي، أو زرعت فيها بيضة مخصبة بحقن ماء، أو زراعة بيضة مخصبة. الزوج ما هي كيفية معاشرتي مع هذا الزوجة؟ عندنا موضوعان مسألتان متحدة مع هذا الموضوع. أولهما، أول هذين الموضوعين، الجارية التي تشترى وهي حبلها. ليش قلت خلنا نقول حليلة لنقول زوجة؟ لأن واحد من الموضوعين ومو زوجة أما بس المناط واحد، وهو أنه عنده حليلة تحل معاشرتها لكنها حامل من غيره، نفس المناط، يجوز أن يقربها لا لا، نفس الكلام. الجارية التي تشترى وهي حبلها، فقد دلت النصوص على حرمة جماعها خلال مدة 4 أشهر و10 أيام، وهي مدة استبانة الحمل، وحكى في الغنية الإجماع على ذلك. وإن أجازه بشرط العزل، هذا تفرد به صاحب الغنية، قال يجوز بال4 أشهر و10 أيام، يجامعها حتى الجماع يجوز، لكن لابد أن يعزل المني خارجا، انفرد به، ما علينا نسحنا بهذا الخلاف، بس حكي الإجماع على أنه لا يجوز أن يقارب أمته المملوكة إذا كانت حاملا من غيره، من مولاها الذي باعها مثلا، بلا فرق بين كون حمل من الزنا وغيره، حتى لو كان حملها من الزنا أيضا لا يجوز، رغم بالزنا نعلم لا عدة لأن ماء غير محترم، مع ذلك إذا كانت حامل لا يجوز للمالك الجديد أن يقاربها. وتقريب الاستدلال يكون واضح، صار عندكم، هو نفس من غيرنا العنوان، ما قلنا معاشرة الزوجة، قلنا الحليلة، نريد أن نطلع عنوان عام. الآن ما الذي يجمع الزوجة بهذه الأمة المملوكة؟ أنهما اثنيناتهم حليلة، سميها حليلة، تحل معاشرته، فالحكم إذن عرفناه الآن، وهو لا يجوز للزوج أن يقاربها ما إلى أن يستبين حملها ما دام دخلها ماء منه. وتقريب الاستدلال يكون بالتجريد عن خصوصية كونها أما، والعبرة في كونها حليلة، هاي الشامل لها وللزوجة إذا كانت حاملا من الغير، فإذا كانت حامل من الغير إذن لا يجوز للزوجة جمع. نقرأ جملة من هذه الرواية الدالة على ذلك، وهي في أبواب وما متعددة. من تلك الروايات صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلة، قال عليه السلام لا يقربها حتى تضع ولدها إلى حين الوضع. وموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها حتى بعد استبانة الحمل فوطأها، قال بئس ما صنع. وفي روايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلة أيقع عليها، قال لا. ومنها معتبرة مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من الإماء عشر، إلى أن قال ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع. إلى الآن كلا كل الروايات تشير إلى أن الاجتناب يجب أن يكون إلى حين الوضع إلى أن تضع، ونحن قلنا 4 أشهر وعشرة أيام. لماذا؟ لما ورد في معتبرة رفاعة بن موسى. ومنها معتبرة رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت أشتري الجارية فتبكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر؟ قلت وأريتها النساء فيقولن ليس بها حبل ليست حامل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل ما دام ماكو حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج. قلت فإن كان حملا، هذا احتباس الطمث لأجل الحمل، فما لي منها إن أردت؟ فقال لك ما دون الفرج. سائر الاستمتاعات عند الجماعة إلى أن تبلغ في حملها 4 أشهر، فإذا جاز حملها 4 أشهر و10 أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده، قال هذا من أفعال اليهود. إذن يبدو هذا السائر رفاعة أولا تقيد، تعلمون إذا بنيت الروايات الباقية تقول عليه أن يجتنبها لا يقربها إلى أن تضع، هنا قالت 4 أشهر و10 فيحمل إذن الزائد على الكراهة، الزائد عن 4 أشهر و10 يحمل على الكراهة. وقول الإمام الآن في ذيل الرواية بيّن على أن هذا المعنى مما دسه في أحاديث الشيعة من قبل هذا المغيرة وأصحابه. ومنها معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبل أيطأها، قال لا. وفي روايته نفسه في قرب الإسناد أيضا قال لا يقربها. إذن الآن هذا المورد الأول اللي استفدنا منه هذا الحكم، وهو ما لو اشترى أمة مملوكة وكانت حاملا من غيره قال عليه السلام لا يجوز له. فإذا ننقل هالمعنى مجردة من خصوصية كونها أمة، هي قبل أن تكون أمة وبعد أن تكون هي حليلته، صح حليلته بالملك، نحن نتحدث عن حليلته بالزواج بالعقد بالنكاح، فالمناط واحد. إذن أن إذا كانت حليلته سواء كانت زوجة أو مملوكة كانت حاملا من غيره لا يجوز له أن يجامعها إلى أن يستبين حملها. هذا المورد الأول. المورد الثاني ثانيهما، لأن ذاك كان أولهما، ثانيهما الزوجة التي تحمل من وطئ الشبهة، هي أقرب بعد المثال. لو زوجة حملت من وطئ شبهة، وما الشبهة ماء محترم، فهنا أيضا قال الفقهاء وحكي الإجماع على أنه لا يجوز للزوج مقاربتها حتى يستبين حملها أو حتى تضع، هذا خلاف يمكن أن يذكر. المهم أننا أصل الموضوع، فالآن اقتربنا، لأن ماذا افترضنا احنا في مسألتنا؟ أن امرأة يحقن بها ماء أجنبي، وافترضنا جواز العملية. ما دام افترضنا جواز العملية، إذن هذا ماء محترم، عملية جائزة. فإذن كأنك تتحدث عن هذه المسألة الموجودة في الروايات، وهو أن إذا حملت الزوجة من وطء شبهة فهذا محترم، فلا يجوز للزوج أن يقاربها لأنه ماء محترم. وإحنا هم في مسألة نتحدث عن ماء محترم، لأن قلنا بجواز العملية. إذن هذا ثانيهما، الزوجة التي تحمل من وطء الشبهة وهو ماء محترم. قال السيد صاحب العروة قدس سره: لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدة في الوطء بالشبهة، عليها عدة من زوجها إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطئ، ويدل عليه على وجوب العدة من وطء الشبهة إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها. على كل هذا المطلب بالتفصيل يحتاج له إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.